الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، كلمة إن شاء الله مختصرة حول نعمة عظيمة في جسم الإنسان يغفل عنها كثير من الناس. هذه النعمة هي نعمة الشعر الذي خلقه الله عز وجل فيك، له أحكام وآداب وفضائل ونعم عظيمة. هذا الشعر الذي جعله الله زينة فيك، أرأيت لو أن الإنسان بدون شعر، لا رأس لا شارب لا أيضا في اللحية وهكذا في حاجبين، لصار كأنه بطيخة. حكمة عظيمة سبحان الله. هذا الشعر له أحكام، نبدأ من الرأس. من هذه الأحكام ما يكون حلق الشعر واجبا، منه ما يكون حلق الشعر ركن كالعمرة، الحلق أو التقصير لو حكم عظيم، لا تقبل تلك العمرة إلا إذا حلق شعره وقصره. وهكذا في الحج على خلاف الركن أم هو واجب من واجبات الحج، وهذا حكم آخر فيما يتعلق في الحج. في حق الرجل في حديث ابن عمر الحلق له أفضل كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين، والتقصير جائز. أما في حق المرأة فتأخذه كرأس الأمولة في حجها أو في عمرتها. هذا الشعر له أحكام، إنه ما يحرم حلقه، وهذا للمحرم. إذا كان الشخص محرما في حجه أو في عمرته ولو أخذ من هذا الشعر متعمدا لوجب عليه فدية، ولو أخذ من هذا الشعر لضرورة وجب عليه فدية. هذا هو محرم. مسائل كثيرة تتفرع، ما لو أنه رجل شعر رأسه وتساقط بعض الشعر، أو لو أنه غسل شعره وتساقط رأسه وغسل بعض الشعر، هذا ليس عليه شيء. هذه بعض الأحكام فيما يتعلق في شعر الرأس مما أستحضر فقط. منه ما يكون حلق الشعر محرم، هو ما يفعله بعض الشباب هداهم الله، ما يسمى بحلاقة، ما جاء بحلاقة القزع. حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلاقة القزع. بعضهم يجعل رأسه كأنه شجرة في حديقة، من هنا ومن هنا. بل أعجب من أخبرني بعض الأخوة قال رأيت شخصا حلق مؤخرة رأسه على شكل قلب، وجعل ورسم خطين عليه وكتب أحبك. حب إبليس، ما هذا التصرف؟ أتظنون أن هذا الشاب يرى أن هذه منقصة بحقه؟ بل ربما يرى نفسه كما قال الطريق ما تسع أبدا. وهذا تشبه الأعداء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق القزع، وهو أخذ البعض من الشعر وترك البعض الآخر. إما أن تحلقه في الكلية، وإما أن تقصره ويكون مستويا. أما أن ترى البعض الشباب من هذا الجانب الأيمن أو الأيسر ترى البشرة الجلد، ومن هنا مرتفع، أشكال وألوان وعجائب لكثير من شباب المسلمين. يعني ماذا تدعي؟ ذاك يمثل اللاعب الفلاني ويحلق حلاقته، يحلق كحلاقته، وذاك يمثل أو يقلد الفنان الفاسق الفلاني ويحلق حلاقته، وهلم جرى من هذا. عجائب. من هذه الأحكام ما يتعلق بحق المرأة في حديث عائشة، وجاء عن ابن عمر، وجاء عن جمع من الصحابة، عن ابن مسعود وعن أسماء، لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، وصار في أيامنا الآن ما يسمى بالشعر الصناعي، تهم للنساء أن شعرها طويل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كبير من كبائر الذنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة التي توصل شعرها بشعر غيرها، أو ما يسمى الآن بالشعر الصناعي، تهم للنساء أن شعرها طويل أو إلى غير ذلك. من هذه الأحكام ما يتعلق في الشعر إما في الرجال أو في النساء، والآن الذي تحدث عن الرجال، ما تفعل بعض النساء إذا ظفرت شعر رأسها تجعله على رأسها كالقبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر ونهى عن ذلك، قال كأسلمة البخت المائلة، هذا منهي عنها، لأنها تظهر للناس إذا خرجت أن شعرها كثير، فتجمع شعرها في وسط رأسها أو في مؤخرة رأسها فيظهر. ينبغي للمرأة أن تسدل الشعر إلى خلفها مغفورا أو منثورا، أما أنها تجمع في مكان فقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، هذا لا يجوز. لكن أين تحدث من هذا؟ من هذه الأحكام التي تتعلق في شعر الرأس ما يفعله بعض الرجال بل وبعض النساء، ما هذا؟ أن يصبغون الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر أن اليهود لا يصبغون قال خالفوهم، لكن أما أن الإنسان يصبغ شعر رجل أو امرأة بالسواد فهذا محرم، لا يجوز. يجوز الإنسان أن يفعل الحناء والكتان للحيته، أما الصبغة السوداء للرجال أو النساء فلا يجوز، محرم بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور. بقي النساء، بعض النساء تغير شعر رأسها أحمر أو أصفر أو غير ذلك، يجوز ما لم تقصد بذلك التشبه بالفاسقات بالنصرانيات. ربما بعض النساء ما تعرف هذا إلا من التلفاز من شاشة، فتريد أن تتشبه بهذه الفنانة ما يسمى، أو بهذه الراقصة أو بهذه الماجنة، فهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تشبه بقوم فهو منهم، بحديث ابن عمر عند أصحاب السنن، هذا لا يجوز. لكن لو أن المرأة تتزين لزوجها كما سمعت من أجل هذا الباب فقط، لا تقصد ولا تعرف أن الكافرات يفعلن ذلك، فلا بأس أن تغير شعر رأسها بغير السواد، بغير السواد، وبشرط إذا لم تقصد التشبه بالكافرات أو بالفاسقات فهذا لا يجوز. هكذا الرجال. يذكر العلماء مسائل، لو أن امرأة خلقت وشعرها أبيض، بنت خلقت شعرها أبيض، الآن أرادت أن تتزوج، كيف سيقابلها زوجها ويرى أن شعرها أبيض؟ يقول عجوز. فهل يجوز لها أن تغير هذا البياض بالسواد؟ لا يجوز بالسواد، لا يجوز، يجوز بأي لون من الألوان، أما بالسواد فمنهي عن ذلك، منهي عن ذلك أن تقوم المرأة بصبغ شعرها بالسواد. من المسائل التي يذكرها العلماء في الشعر في الرأس، هل يجوز للمرأة أن تقصر شعر رأسها؟ بعض النساء تتزين، تأخذ من مقدمة شعر رأسها تقص منه قليلا أو تقص من هذا الجانب قليلا، لا بأس به أن تتزين لزوجها بهذا. مسائل كثيرة تتفرع فيما يتعلق في حراقة الشعر. كم من الشباب ما يسمى هذا بالميكل، بعضهم يحلق شعره ويجعل كأنه مظلة بوفية أو كأنه مظلة محل تجاري، يجعل في المقدمة خارجا من شعره، في بعض المناطق يسميه ميكل، بعضهم يسميه فروشة، أظن ما أدري ما يسمونه مسميات كثيرة، وهذا لا يجوز. هذا ميكل جاكسون، الناس يعرفون هذا الرجل الكافر بذلك، وهذا تشبه بهؤلاء الأعداء، تشبه بهذه الأعداء بهؤلاء الأعداء. مما يتعلق بالشعر، حكم تربية الشعر، ترى بعضهم شعره طويلا، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شعره كان يضرب منكبيه وجاء إلى شحمة أذنيه، جائز للإنسان أن يربي شعره لهذا، لكن صار في أيامنا شعارا للقاعدة للدواعش، فربما إذا رأوا رجلا ذا لحية ورأوا شعره قال قاعدة داعش. طيب، وهذا من هذا ينبغي الإنسان أن يترك حتى لا يصير موطن شبهة عند الناس،
الآن تعرفون ينظرون إلى أهل السنة كما يقال بالمجهر. فلو رأى رجلا أعفى أو أطال شعره إلى مؤخرة رأسه أو إلى منكبيه ربما قال هذا قاعدة أو هذا داعش، مع أنه جائز. النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت قد كان شعره يضرب منكبيه في بعض أهل شحمة إذنه. فإذا كان إنسان يخشى على نفسه الضرر فهنا ما في داعي لذلك، يترك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. من هذه المسائل التي تتعلق في ذلك إذا ماتت المرأة، إذا ماتت المرأة فهل يقوم ما يقولنا النساء اللاتي يغسلن هذه المرأة بظفر شعرها؟ نعم، قد جاء فيها قصة بنت النبي صلى الله عليه وسلم حين ماتت، حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم عطية بغسلها ثم تجعل رأسها شعرها ظفائر ثلاثا إلى ظهرها، فلا بأس إذا غسلت الميتة أن يطفر شعرها ويجعل على ظهرها ثلاثا. من هذه المسائل التي يذكرها العلماء في مسألة الشعر، المرأة الحائض أو المرأة الجنب إذا أرادت أن تغتسل هل يجب عليها أن تنثر شعرها إذا كان شعرها مغفورا أم لا يجب عليها؟ من العلماء من يجيبون ذلك فقط قالوا في الحيض دون الجنابة، في الحيض دون الجنابة. لماذا؟ قالوا لأن الجنابة قد تتكرر أكثر، قد يأتي الرجل مرة زوجته أكثر فيشق عليها تنثر شعر رأسها ثم تنثرها. قالوا الواجب إيصال الماء إلى البشرة إلى الجلد، أما أنه يجب عليها أن تنثر شعرها بعد أن ظفر في كل ما أتى زوجها قالوا مشقة، إنما في الحيض، قالوا إنما في الحيض. من المسائل التي تتعلق في مسح الرأس، في مسح الرأس في مسح الإنسان في صلاته للمرأة أو للرجل، معلوم مسح الشعر الرأس الأفضل من ذلك أن يعمم مسح الشعر بأكمله، ولو مسح ما يسمى مسحا أجزأه ذلك بقي المرأة أو الرجل. إذا كان الرجل شعره طويلا إلى منكبيه أو المرأة شعرها كذلك طويلا فهل يجب عليها أثناء مسح شعر رأسها أن تمسح ما طال من الشعر أم تكتفي فقط إلى مؤخرة الرأس؟ شخص شعره طويل إلى منكبيه إذا أراد أن يمسح رأسه أثناء الوضوء هل يجب عليه نقول له أن تمرر بيديك إلى منكبيه للشعر؟ وكذلك المرأة إلى حقها أو إلى أي مكان لا يجب إلا الرأس فقط، ما كان يقابل الرأس فقط تمسح ذهاب وإياب إلى غير ذلك. ودي مسائل تلبيب، لو أن امرأة لبزت أو لبذت شعرها بالحنة وأرادت أن تتوضأ يجوز لها أن تمسح على خمارها، وكذا يجوز للمحرم للحاج تلبيب الشعر، مسائل كثيرة. إنما أريد أن أختصر سريعا ما يتعلق بشعر الحاج، هذا له أحكام أيضا. أولا تنظر إلى حكمة الله في خلقه، كيف جعل الله شعر الحاجب مقوسا كالهلال، حكمة عظيمة، من أجل أنه إذا تساقط كما ذكر ابن القيم إذا تساقط العرق لا ينزل إلى العين فكأنه ساقي سبحان الله، يوجب العرق يمنة ويسرى، حكمة عظيمة. من هذه الأحكام ما تفعله بعض النساء الجاهلات إما تشبها أو غير ذلك، بقول صلى الله عليه وسلم الأحاديث المذكورة آنفا في الصحيحين وبعضها منفرد البخاري وبعضها في مسلم عن أسماء عن عائشة عن ابن عمر عن غيره من الصحابة ابن مسعود، في قول صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. النمص هو تحديد شعر الحاجب بموس، تأتي المرأة فإذا كان شعر حاجبها طويلا أو عريضا فتأتي بالموس تحدد شعر الحاجب من فوق ومن تحت حتى يصير دقيقا، فإلا أنه كلما دق شعر الحاجب يدل على صغر هذه المرأة، فتقوم هذه المرأة الجاهلة أو المتشبهة بالأعداء فتنمس وتحلق شعر حاجبها من فوق ومن تحت فيظل دقيقا جدا، من أجل أن تظهر للنساء أنها ما زالت صغيرة السن، وهذا من كبائر الذنوب، بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. والنمص ما سمعتم، والكبيرة هذه لا تكفرها صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا أي عبادة من عبادات، تحتاج إلى توبة صادقة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. من هذه ما يتعلق في ننزل قليلا إلى شعر بعد الحاجب الأهداب، هذه الرموش العين لها أحكام تفعله الآن بعض النساء، تأتي بتركيبة فتجعل شعر الرموش غليظا يا لأنه كلما كثر الشعر في العين يعني ازداد الجمال أكثر، فتأتي متشبهة بعدوات الدين، بعدوات الدين، فتلبس هذه التركيبة من أجل أن يظهر أن شعر الرموش غليظا يظهر الجمال. وأي جمال وقد تشبهت هذه المرأة بالنصرانيات أو بالفاجرات. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، ما الفائدة أن المرأة تريد أن تظهر الجمال وهي قد خالفت ربها سبحانه وتعالى وعصت بذلك؟ وربما يكون هذا العمل من أسباب النفرة، من أسباب الخصام، من أسباب الشجار بينها وبين زوجها، لأنها تشبهت الآن بأعداء الدين. وانظر إلى حكمة عظيمة ما ذكرها ابن القيم: شعر الرموش لم يصيبه البياض أبدا مهما كبر سن الإنسان، ما يصيبه البياض. ترى الرجل قد شاب شعر رأسه، وهكذا حتى شاربه، وحتى الأذن، وحتى بالصدر، وحتى باللحية، إلا شعر الرموش ما يصيبه البياض. حكمة عظيمة، لأنه لو أصابه البياض لتوزع عليه النظر يمنة ويسرى وما استطاع أن يزن النظر إليه. حتى لم إذا رأيت رجلا أعمش خلق من الله حتى هذا أبيض، فإذا أراد أن ينظر تراه يضع يديه فوق حاجبيه من أجل أن يصيب النظر تماما. حكمة عظيمة، ما يصيبه البياض أبدا، ما يصيبه البياض. ما يتعلق بشعر الشارب، ننزل قليلا، له أحكام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: جزء الشارب، وفي بعض الروايات حفر الشارب، فيجوز حلق الشعر الشارب ويجوز قصه وحلقه. أما ما يفعله بعض الناس بما يقلد أنه بطل وأنه شجاع، يعني ترى تقول هذا هر أو بني آدم، يعني صار الآن عند بعض الناس أبو سنب كما يقال عندهم، أن هذا يدل على فتوته ويدل على شجاعته ويدل على أنه رجل شجاع، وربما تذله زوجته فضلا عن غيره من الرجال. هذا مخالف ليد النبي صلى الله عليه وسلم. أمرك صلى الله عليه وسلم إما بحلقه وإما بقد تقصيره، جزء أو حفره، حفر شارب. أما ما يفعله بعض الناس إذا شرب لبنا أو شغل ذلك وكأنه مطر ينزل على شاربه أو على أشجار، وهذا من التلوث العجيب، وهذا من مخالفة شرع الله. ما يتعلق بشعر الأذن، بعض الناس ينبت له شعر في الأذن، هل يجوز حلق هذا الشعر؟ يجوز حلقه. بقي مسألة نسينا أن نذكرها، ما يتعلق بشعر الحاجب، هذا لا يجوز حتى للرجال، لكن ترى بعض الناس يطول بعض الشعرات، تطول بعض الشعرات في حاجبه فتنزل على عينيه فربما تؤذيه، هنا يجوز أن يقصها لأنها صارت مؤذية، وربما يتضرر هو بعينه بسبب هذه الشعر أو بعض الشعيرات الزائدة على حاجبه. ما يتعلق باللحية، وهذه لها أحكام كبيرة. بالنسبة للأحكام العامة ما يتعلق بالصبر مر معكم، أما بالنسبة للحية فما يقارب 20 حديثا على النهي عن حلقها، على النهي عن حلقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا اللحى، أحفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالف المجوس. وأدلة كثيرة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن ترى الناس طرائق عقيدة في اللحية، هذا يقص من هنا وهذا يقص من هنا وهذا يزينها وكأنها شجرة في حديقة. بل والله يا أخوة رأيت شخصا في عدن ما بقي إلا أن تدخل قدمه، ما يسمى بالنعال، حتى العسكر ما يسمى بالبيادة، يعني هيئة وصورة نعال، حلقها من هنا طويل ومن هنا بهذه الكيفية كأنها نعال، محق العسكر هذه الكبير ما يسمى بالبيادة، تشهي لخلق الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أو نعم قال: أعفو اللحى، أكرم اللحى، هي زينة، لا تظن أنك تتزين بحلق لحيتك، لا والله، لا والله. أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول: والذي زين الرجال، ما قالت بحلق اللحى بل لحى، بل هي من سنن الأنبياء: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، الآية إلى آخرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية؟ قال: باضطراب لحيته. وذكر أن علي رضي الله عنه كانت لحيته إلى سرته رضي الله عنه وأرضاه. ما جاء في اجتهاد بعض الصحابة كابن عمر أنه يجوز الأخذ ما زاد على القبضة، إنما اجتهاد ابن عمر
رضي الله عنه، ولم يفعل هذا رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، اجتهاد لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقي مسائل تتفرع فيها، ما يقوم بعضهم يريد أن يجعل نفسه صغيرا في السن، فترى إذا بدأ بياض الشعر في لحيته فيقوم بنتفها، وهذا نور. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الشعر بياض نور يوم القيامة، فمن أراد أن ينزع نوره وقاره فليفعل. ما الفائدة أن يقال أنك صغير السن؟ ما الفائدة؟ وأنت ربما ما تمشي إلا كما يقال دافع. ما الفائدة من كبر السن يا أخوة أو صغر السن؟ كلنا راحلون إلى الله، مسافرون إلى الله، كما قال شيخ الإسلام: نحن في الدنيا في سفر، قال: ولا نجد مكانا نحط الرحال إلا في الجنة أو في النار. أنا مسافر وأنت مسافر، قد تصل اليوم وهذا قد يصل بالغد وهذا قد يصل بعد ساعة، لكن هل عندنا زاد؟ نلقى الله عز وجل. ما يتعلق بذلك، هذه الشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى، هذا كثير من الناس يقوم بحلقه وهي من اللحية، هذه من اللحية لا يجوز أخذها أبدا، عنفقة الإنسان هذه من اللحية، الشعر الذي ينبت تحت الشفة السفلى فهذا لا يجوز وهي من اللحية فلا يجوز أخذها. ما يتعلق بشعر الإبط، شعر الإبط معلوم من سنن الإسن الفطرة ومنها نتف الإبط، يجوز الإنسان أن يحلقه، ويجوز الإنسان رجل أو امرأة، ويجوز أن يستخدم له المزيلات، ويجوز كما جاء في الشرع على أنه ينتفع، وكان من حكمة الشرع نتف هذا الشعر، لأنه إذا نبت بعد حلقه يصير حادا فيتضر الإنسان منه، فكان من الحكمة يقوم بنتفه، فإذا حلقه يصير كثيفا وينبت الشعر حادا، فلا يستطيع أن يضع يده على جنبه إلا بعد أن يتضر من ذلك، فكان من الحكمة نتفه أيضا لأنه قليل. هذه من الحكم فيما يتعلق بذلك. ما يتعلق بشعر الصدر، ما يتعلق بشعر الساقين، هذا مما سكت عنه، قال صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة لهم غير نسيان، فهذا مما سكت عنه الشرع، فمن حلقه جائز له ومن تركه جائز له، من حلقه لا ينكر عليه ومن تركه لا ينكر عليه، هذا من المسكوت عنه، من المسكوت عنه. ما يتعلق بشعر العانة، هذا معلوم أنه أيضا من الإسلام من الفطرة حلق شعر العانة، يجوز الإنسان نتفه إلا أنه قد يشق عليه، ويجوز للرجل أو للمرأة استخدام المزيلات لهذا الشعر، وهناك بقية أحكام كثيرة جدا فيما يتعلق بالشعر. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.